بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 22 من شهر ذي القعدة سنة 35 و400 ألف، نكمل القراءة في كتاب بلوغ المرام، وهذا هو المجلس 28 من مجالس هذا الكتاب المبارك. وقفنا عند باب شروط الصلاة، وكنا قد ذكرنا الأحاديث التي افتتح بها المصنف هذا الكتاب، ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا أول أحاديث هذا الدرس بإذن الله. المؤلف ذكر أحاديث اشتملت على شروط الصلاة، فبدأ بالأحاديث الدالة على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ثم ثنى بذكر حديث عائشة وجابر وأبي هريرة وأم سلمة، وهي أربعة أحاديث تدل على مسألة اشتراط ستر العورة في الصلاة، عورة المرأة وعورة الرجل. ثم ذكر حديث عامر ابن ربيعة وحديث أبي هريرة وذكر أيضا حديثا آخر لعامر ابن ربيعة مع حديث أنس رضي الله عنه، أربع أحاديث تدل على ما يتعلق باشتراط استقبال القبلة. في كل مرة معنا من الشروط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. ومن الطهارة المرتبطة بالصلاة يقول علماء: طهارة البدن، وطهارة الثوب، وطهارة المكان. هذه ثلاثة أنواع للطهارة. فالإنسان إذا أراد الصلاة فهو مأمور بالتطهر، أن يتوضأ ويرفع الحدث، أو يغتسل ويرفع الحدث، كما أنه مأمور بطهارة ثوبه كما قال تعالى: وثيابك فطهر، كما أنه مأمور بطهارة البقعة التي يصلي فيها، وكذلك البعد عن الأماكن التي نهى الإسلام عن الصلاة فيها. في هذا المبحث ذكر المؤلف جملة من الأحاديث، أولها حديث أبي سعيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. رواه الترمذي في جامعه. ولم يتفرد به رحمه الله، قد رواه أيضا غيره من الأئمة، أخرجه أيضا الإمام أبو داود وابن ماجه وأحمد في المسند. قول الحافظ وله علة، المراد بها الإرسال، وكلمة وله علة يشير بها الحافظ إلى أن هذا الحديث مختلف في صحته، فمن العلماء من ذكر له علة، علة يعني سبباً من أسباب تضعيفه، وهذه العلة هي الإرسال، هذه العلة هي الإرسال. والمرسل عند علماء الحديث رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعضهم ومرسل ما فوق تابع سقط، ومرسل ما فوق تابع سقط، البيقوني يقول ومرسل منه الصحابي سقط، فيأتي الحديث من رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا انقطاع، فيكون علة في رد الحديث. نكتب عند هذا الحديث الراجح أنه حديث صحيح، هذا الحديث نكتب عنده الراجح أنه حديث صحيح، والعلة التي أعل بها غير مؤثرة. إذن الخلاصة أن هذا الحديث حديث صحيح، والعلة التي أعل بها وهي الإرسال، بعد جمع العلماء لطرق هذا الحديث تبين أنه حديث صحيح وأن هذه العلة لا تؤثر. وممن صحح هذا الحديث الإمام الشافعي. كذلك صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم، ومن المتأخرين العلامة أحمد شاكر والألباني والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم جميعا. هذا الحديث المبارك يدل على قاعدة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد، ومعنى ذلك أن الأرض كلها صالحة للصلاة عليها، فيجوز الصلاة في كل مكان من الأرض إلا ما دل الدليل على استثنائه. وقد جاء في هذا الحديث ذكر موضعين من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، فقال عليه الصلاة والسلام إلا المقبرة والحمام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا، فأيما رجل أدركته من أمتي الصلاة فليصل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا. كان اليهود والنصارى لا يصلون إلا في أماكن معينة كالكنائس والبيع، ولا تصح الصلاة منهم في غير ذلك، لكن وسع الله على هذه الأمة فجعلت الأرض كلها مسجد. قال عليه الصلاة والسلام إلا المقبرة والحمام. ما هي المقبرة؟ المقبرة هي المكان الذي يدفن فيه الموتى، المكان الذي يدفن فيه الموتى ولو كان قبراً واحداً، لو وجدت قطعة أرض دفن فيها ميت واحد سميت مقبرة. فما حكم الصلاة في المقبرة؟ لا يجوز، والصلاة في المقبرة غير صحيحة، سواء كانت الصلاة على القبر أو بين القبور، سواء كانت الصلاة على القبر أو بين القبور، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر. لماذا نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة؟ من أهل العلم من قال لنجاستها، وذلك أن الأموات تختلط أجسادهم بتراب المقابر، فيختلط التراب بالصديد وينجس التراب بذلك، وهذا القول قول ضعيف، لأن الأموات اختلاطهم بالتراب يكون أسفل ما يكون في الأعلى، والغالب أن المقابر لا تنبش حتى يظهر الصديد وغير ذلك. ثم إن الأرض تطهر بالشمس والريح وغير ذلك، ولهذا كان القول الصحيح أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة علته سد الذريعة، سد الذريعة عن عبادة أصحاب القبور وعن التشبه بالمشركين. ولهذا جاءت أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن الصلاة في القبور وبين المقابر، وبيان أن ذلك لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، هذا سيأتي معنا. حديث أبي مرثد الغنوي أخرجه مسلم، فالرسول يقول لا تصلوا إليها، فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، وهذا الحديث متفق عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث أن القبور ليست بمحل للعبادة، القبور ليست محل للعبادة، ولهذا قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تشبهوها بالمقابر. فهذا الدليل أن المقبرة ليست محلا للصلاة، وبهذا قال الخطابي رحمة الله عليه في معالم السنن، وقاله شراح الحديث شراح الصحيحين وغيرهم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك وهو يصلي عند قبر فصاح فيه وقال له القبر القبر، يعني انتبه. فهذه الأدلة فهم منها العلماء تحريف الصلاة في المقابر وعند القبور، بل جعل العلماء ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. يقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله، وله كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، ماذا يقول؟ يقول الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها، إلى آخر الكلام، إلى أن قال واتخاذ القبر مسجداً معناه الصلاة إليه أو عليه، الصلاة عليه أو إليه. ثم قال تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاما. والهيثمي من علماء الشافعية، بل هو من المتصوفة أيضا، ولكنه ذكر هاهنا الحق الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، وعامة أهل العلم، عامة أهل العلم كلهم يرون تحريم الصلاة في المقابر. يقول العلامة ابن المنذر رحمه الله، وهو من فقهاء الحديث، فقهاء الشافعية المحدثين، الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في المقبرة، وكذلك نقول. وكلمة كراهية يعني تحريم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وأكره أن يبنى على القبر مسجد، وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى. وكلمة الكراهة هنا يقصد بها التحريم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقوله قاتل الله اليهود والنصارى أي لعنهم الله، والسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني صلوا عليها وإليها وبنوا عليها المساجد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو لسد ذريعة الشرك. وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، والأحاديث في ذلك واضحة وبينة. ولكن بعض الناس يجادل بغير علم. فإذا قال قائل: اختلف العلماء في ذلك، وبعض أهل العلم يفتي بالجواز، فالجواب أن الله سبحانه لم يتعبدنا بخلاف العلماء، وإنما أمرنا الله باتباع الأدلة من الكتاب ومن السنة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. ومن باب الفائدة لا مانع أن نذكر بعض الشبه التي يذكرها بعض أهل البدع الذين يرون جواز البناء على القبور. بعض الناس قد يحتج بقول الله تعالى في سورة الكهف في شأن أصحاب الكهف، أن الله تعالى ذكر عنهم فقال: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهذا استدل به الرافضة وبعض المتصوفة الديوبندية وغيرهم من أصحاب المذاهب الباطلة، استدلوا بها أنه يجوز البناء على القبور، تبني عليها مسجد. وهذه الآية ليس فيها حجة، لأن الله عز وجل ذكر ذلك عن الكافرين، هذا ليس خبر عن عمل أهل الإيمان. قال الذين غلبوا على أمرهم، ما قال في الآية قال الذين آمنوا، قال الذين غلبوا على أمرهم، أصحاب الغلبة. ولهذا قال بعض المفسرين هذه الآية في الكفار، قال الذين غلبوا على أمرهم، فسرها بعض أهل التفسير بأنهم الكفار، فهم الذين فعلوا ذلك. يقول الحافظ ابن كثير: الظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون؟ قال: فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى. الحديث. ثم حتى لو لم يقبل الإنسان مثل ذلك فإن الإسلام قد جاءت فيه الأدلة الصريحة في النهي والتحذير من البناء على القبور. فعلى هذا هذه الآية ليس فيها حجة لعمل أهل الإسلام. بعض الناس أو بعض أهل العلم المعاصرين ممن لا يعرف بالسنة ربما يذكر مثل هذه الشبه للناس، مثل ما يأتي في تفسير الشعراوي وغيره أنه يحتج بهذه الآية وغيرها على جواز التوسل والبناء على القبور والأضرحة وغير ذلك. كذلك بعض الناس يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بمنى أنه مسجد صلى فيه، أنه مسجد دفن فيه 70 نبي أو فيه قبر 70 نبي، وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي صح أنه صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. فبعض الناس يقول هذا المسجد مبني على القبور، قبور الأنبياء، فهذا دليل. نقول هذا ليس بدليل لأنه لم يثبت ذلك. أيضا من الشبه التي يذكرها بعض الناس يقولون حجر إسماعيل الذي حول الكعبة، لماذا سمي بحجر إسماعيل؟ يقولون لأن إسماعيل دفن هناك، نبي الله إسماعيل عليه السلام، فيذكرون أن أم إسماعيل دفنت هناك وكذلك دفن إسماعيل عليه السلام. وهذا فيه ما قبله أنه لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء دفنوا في المسجد الحرام. والذي ورد في ذلك من الروايات كلها ضعيفة لا تصح، ذكرها السيوطي وغيره لكنها لا تصح ولا يثبت ولا يعرف تسميته بحجر إسماعيل. وإذا قيل حجر إسماعيل فلا يقصد به إلا من تشرع عند بعضهم أنه دفن هناك، وهذا ليس بصحيح. والرسول عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، فكيف يقر مثل هذا العمل؟ كذلك من الشبه التي يذكرونها في ذلك يقولون أبو جندل الصحابي رضي الله عنه بنى مسجدا على قبر أبي بصير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة أيضا لم تثبت ولا تصح، وإن كان يذكرها بعض أصحاب السيرة لكنها لا تصح. من الشبه أيضا أن بعضهم يقول يجوز البناء على القبور والصلاة عليها لأن الأمة الإسلامية كلها تفعل ذلك. يقول لو نظرت للعالم الإسلامي لرأيت انتشار القبور والأضرحة في المساجد والناس يصلون من زمن بعيد، ومن هذه القبور قبور الأنبياء كقبر هود وصالح ويونس وقبر دانيال وغيرها من القبور المنتشرة في العالم الإسلامي، وهذه حجة باطلة. أولاً لأن الإسلام نهى عن ذلك، جاء النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه القبور التي تنسب إلى الأنبياء مثل قبر الخليل عليه السلام بفلسطين بمدينة الخليل، ومثل قبر يونس وإلياس وشعيب عليهم الصلاة والسلام، فهذه كلها أخبار لكن لا يثبت على جهة اليقين أن هذه الأماكن المذكورة أنها قبور هؤلاء الأنبياء أنها تصح عنهم. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله دين الله تعظيم بيوت الله، يقول شيخ الإسلام لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولا يشرع اتخاذها مساجد، ويقول أيضا لا يعرف قبر على جهة التعيين إلا 3 قبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قبر رسولنا عليه الصلاة والسلام وبجواره أبو بكر وعمر، هذه القبور 3 يستطيع الإنسان أن يجزم بأنها قبورهم لكن هناك قبور يقولون هذا قبر حمزة، هذا قبر عثمان، هذا قبر الخليل عليه السلام، هذا قبر هود، هذه ما نستطيع أن نجزم أن هذا المكان هو المكان الذي قبروا فيه، مثل قبر نوح عليه السلام بالعراق ويقال في جبل لبنان كله كذب، وقبر الخليل في الشام ويقال له مغارة الخليل، هذا كله لا أصل له، ومثل القبور الأنبياء الموجودة بجبل قاسيون بظاهر دمشق وقبر شعيب في الأغوار بالأردن، كل هذا كذب لا أصل له، والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعظمون مثل ذلك، بل كانوا ينهون الناس أشد النهي امتثالا منهم لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك لهم شبه كثيرة، من شبههم أيضا أنهم يأتون إلى الأحاديث التي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي والتي ذكرنا بعضها فيضعفونها، وهذا غير مقبول منهم، بل إنما يفعلون ذلك اتباعا للباطل. هناك شبهة أخرى يدندنون بها أيضا، وهي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون كيف تنهون عن بناء القبور في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد؟ نقول أولا لابد أن يعلم المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيت عائشة، والصحابة دفنوه في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولم تكن حجر أصحاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما كانت ملاصقة له. ولما كثر الناس وأراد أمير المؤمنين عمر أن يوسع المسجد اشترى ما حول المسجد وترك حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل عثمان رضي الله عنهم، فإنهم كانوا حريصين أشد الحرص على عدم إدخال هذه الحجر إلى المسجد حتى لا يفتن الناس بذلك. فمتى دخلت الحجرة في المسجد؟ لم يقع ذلك في زمن الصحابة، وإنما وقع ذلك فيما في الزمن الذي بعده، في زمن الوليد بن عبد الملك. يقول شيخ الإسلام كانت حجرة عائشة وسائر حجر أزواجه من جهة شرقي المسجد، ولكن في خلافة الوليد وسع المسجد وكان يحب عمارة المسجد، فعمر المسجد الحرام وعمر مسجد دمشق، وأمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من أصحابها ويزيدوها في المسجد، فمن حينئذ دخلت الحجرة في المسجد، وذلك بعد موت الصحابة، بعد موت عامة الصحابة، فلم يبقى في المدينة منهم أحد. ولما فعل عمر بن عبد العزيز ذلك بأمر الوليد بن عبد الملك أنكر عليه بعض علماء التابعين ومنهم سعيد بن المسيب رضي الله عنه، يعني الأمر لم يمر هكذا، بل أنكر عليه سعيد بن المسيب، فإنه قال والله لوددت أنهم تركوها على حالها. فسعيد بن المسيب ومن كان معهم من التابعين أنكروا هذا العمل وكرهوه، وهم من كبار علماء التابعين. قيل للإمام أحمد أي التابعين أفضل؟ فقال سعيد بن المسيب، فهذا أفضل التابعين في زمانه، أنكر هذا العمل ولم يوافق عليه. إذن هذا الأمر الذي وقع لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك فإن الوليد بن عبد الملك ومن كان معه في ذلك الزمان لما أدخلوا الحجرة في المسجد عملوا احتياطات. فماذا صنعوا؟ يقول إمام النووي رحمه الله تعالى في بيان ذلك: بنوا على القبر حيطانا مرتفعة، مستديرة حوله، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة ومستديرة لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور. هذا الأمر الأول الذي عملوه من باب الاحتياط، وإن كان فعلهم خاطئا وهو إدخال الحجرة التي فيها القبر في المسجد، لكنه لما فعلوا ذلك عملوا ما يحتاطون له. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ولهذا جاء في الحديث تقول عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولهذا المستقبل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم إنما يستقبل الحجرة، وإلا فالقبر لا يرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بألا يتخذ قبره مسجدا. والمقصود أن وجود القبر النبوي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة لمن يرى الجواز وممن يدعي الجواز، فهذه حجة واهية. يقول العلامة الفوزان رحمه حفظه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته خارج المسجد، والحكمة في ذلك ما ذكرته أم المؤمنين أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فالبيت منفرد عن المسجد وفي معزل عن المسجد، وإنما أدخل البيت في المسجد بعد عهد الخلفاء الراشدين في وقت الوليد بن عبد الملك، لما أراد أن يوسع المسجد عمم التوسع من جهة الشرق من جهة المشرق، فأدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا بمشورة أهل العلم، وإنما هذا عمل الخليفة بدون مشورة أهل العلم. ولكن مع ذلك فالبيت لا يزال على شكله وحيازته، والمسجد لا يزال على وضعه، والحمد لله. وما يحصل من الناس الجهال إنما يكون في مسجد الرسول وليس عند القبر، لأن القبر بعيد عنهم ومصون عنهم ولا يرونه. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله دعاءه وصانه في بيته. يقول العلامة ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، يعني صار القبر، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، يعني صار القبر داخل الجدران فلا يرى أبدا، وذلك صيانة له عن الغلو عليه الصلاة والسلام. وكذلك بعضهم يحتج بوجود القبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة هنا واهية، لأن هذا أيضا لم يكن في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، بل حتى ولا في زمن الأئمة. يقول الصنعاني: هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم، ولا من تابع التابعين، ولا من علماء أمته وأئمة ملته، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالح المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600، يعني في القرن السابع. وبهذا يتضح أن بناء القبة حدث في عهد أحد الخلفاء الجهال، الذي ظهر بأن فعله ذلك من جراء جهله وتأثره بما كان يراه في مصر وفي الشام وغيرها. يعني نحن أطلنا الكلام في هذه المسألة لأن كثير من أهل البدع يحتجون في هذا، فينبغي لطالب العلم أن يتعلم مثل ذلك حتى يبين خطأ ذلك للناس، خاصة مع ما نشاهده من انتشار القبور والأضرحة في المساجد في كثير من بلاد المسلمين، حتى إن بعض البلاد الإسلامية كمصر والشام وغيرها واليمن وغيرها من البلدان تجد القبور في المساجد في كثير من الأماكن. يعني في مصر وحدها فيها أكثر من 250 ضريح مبني هذه الأضرحة داخل المساجد. فالإنسان إذا زار مثل هذه البلدان، كذلك تركيا وغيرها، إذا زار مثل هذه البلدان لا يجوز له أن يصلي في المساجد التي فيها القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالمسجد لا يجتمع مع المقبرة، إما أن يكون المكان مقبرة وإما أن يكون مسجدا. فإذا وجد المسجد لا يجوز إدخال القبور إليه، وإذا وجدت المقبرة لا يجوز إدخال المساجد فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا المقبرة والحمام. هذا ما يتعلق بالأمر الموضع الأول من المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهو المقبرة. الموضع الثاني الحمام. ما المقصود بالحمام؟ الحمام المقصود به المكان المعد للاغتسال بالماء الحار، مأخوذ من الحميم. هناك أماكن تجهز يدخلها الناس يغتسلون فيها بمياه حارة وبالنبع الحار، فهذه الأماكن تسمى قديما بالحمامات. أما الأماكن التي يقضى فيها الحاجة والتي نحن اليوم نسميها بالحمام، هذه يقال لها الكنيف أو الحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة في الحمام لا تجوز، فتحرم الصلاة في الحمامات. وإذا كانت الصلاة في الحمام لا تجوز، فمن باب أولى الصلاة في الكنيف وفي أماكن قضاء الحاجة، فإنها مواطن تكون مأوى للشياطين. إذن نقول لا يجوز الصلاة في الحمام، وكذلك في الكنيف أو فيما يسمى اليوم بدورات المياه، لأنها أماكن ليست لا يصلح فيها ذكر الله جل وعلا تشريفا لاسم الله سبحانه. إذن هذه ثلاثة أماكن: المقبرة والحمام، وكذلك ما يلتحق بالحمام من دورات المياه وغيرها. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال الحافظ ابن حجر: رواه الترمذي وضعفه. إذن هو حديث ضعيف، نكتب عند هذا الحديث حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا. وما دام أنه حديث ضعيف فإنه لا يعمل بما جاء فيه. ذكر في هذا الحديث سبع مواضع، هذه المواضع السبعة الأصل أنه يجوز الصلاة فيها إلا إذا جاء دليل صحيح في النهي عن الصلاة فيه. أول هذه المواضع المزبلة. ما المقصود بالمزبلة؟ المكان الذي ترمى فيه، يرمى فيه الزبل والقمامة وما في معناه، هذا معنى المزبلة. فهذا الحديث دل على أن المزبلة لا تصح الصلاة فيها. لماذا؟ لأنها محل النجاسات وإلقاء القاذورات. إذن نحن نقول لا يجوز الصلاة في الأماكن التي فيها نجاسة، سواء كانت المزبلة أو غيرها. ليس لأن هذا الحديث يمنع عن ذلك، لأنه لا بد من طهارة المكان. كذلك قوله في الحديث المجزرة. المجزرة المكان الذي تجزر فيه الدواب، بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، وتسفح فيه الدماء. والمقصود أنها أماكن نجسة فيها محل، هي محل للدماء، وهذه الدماء نجسة، فهذه بقع لا يجوز الصلاة فيها لأنها غير صالحة لذلك. ليس اعتمادا على هذا الحديث، وإنما على ما ذكرنا من هذا التعليل. الموطن الثالث المقبرة، وقد تقدم الكلام عليه. الرابع قوله وقارعة الطريق. ما معنى قارعة الطريق؟ الأمان، المكان الذي يمشي فيه الناس وتقرعه الأقدام. فهذا الحديث يدل على أمر أنه لا يجوز الصلاة في الطريق، لكن هذا غير صحيح. نحن نقول إذا صلى في قارعة الطريق لحاجة، مثل أن يكون المسجد مليء ويحتاج الناس إلى أن يفترشوا الطريق خلفه ويصلون فيه، فهذا جائز والصلاة صحيحة. وإذا كان الصلاة في قارعة الطريق لغير حاجة ويؤدي إلى إيذاء الناس، فإذا صلى في طريق الناس سيؤذيهم أو سيؤذى تمر عليه السيارات، فنقول له الأولى ألا تفعل ذلك ما لم تكن هناك حاجة. أما أن يقال إن الصلاة لا تصح فهذا لم يثبت فيه حديث. قوله في أيضا والحمام هذا تقدم، ومعاطن الإبل، معاطن الإبل، المعاطن مفردها عطل، وهي الأماكن التي تبرك فيها الإبل، الأماكن التي تبرك فيها الإبل وتجلس وتتخذها موطنا، فهذا لا يصح الصلاة فيها، لأنه جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. خرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة. وجاء في سنن أبي داود من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فإنها من الشياطين، يعني الصلاة في مبارك الإبل ليس لأن هذه المبارك نجسة، ولكن لأن الإبل من الشياطين، بمعنى فيها أخلاقها ويخشع الإنسان منها. المقصود أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. قوله في آخر الحديث وفوق ظهر بيت الله، يعني لا يجوز الصلاة فوق ظهر بيت الله، وهذا ليس عليه دليل. فلو افترضنا أن إنسان صلى فوق الكعبة فالصحيح أن صلاته صحيح، أن صلاته صحيحة، لأنه لم يثبت نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي مرثد فقال وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا إلى القبور يعني النهي عن استقبال القبر في الصلاة، فلا يجوز أن يكون القبر في جهة المصلي، وهذا يقتضي تحريم الفعل وفساد الصلاة، فلو فعل لفسدت صلاته. والحديث أيضا دليل على تحريم الجلوس على القبور والوطأ عليها بالأقدام، لأن فيه إهانة لقبر المسلم، والقبر بيت المسلم، وحرمته حيا وحرمته ميتا كحرمته حيا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، يعني على قبر مسلم. إذن هذه الأحاديث الثلاثة تدل على الأماكن التي لا يصح الصلاة فيها، وقد ذكرنا ما صح من ذلك وما لم يصح. وبهذا القدر في هذا الدرس نكتفي بإذن الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.